بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والأوسط بن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا. قال: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه، وروين هذا القول عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد بن حنبل رحم الله تعالى الجميع: أرجو أن يجزئه. وروى إسناده رحمه الله تعالى عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا. وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسلا للجمعة.
ولعل هذا لأنه لم ينوه. أما من نوى الجنابة والجمعة فقد تداخلا وأجزأه ذلك، كما كان ابن عمر اغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، كما ذكر ابن المنذر قال: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن المغتسل الجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزئه. وإذا قلنا بسنية غسل الجمعة فإن هذه السنة تدخل في الواجب ولا إشكال، أما إذا قيل بوجوب غسل الجمعة فصار عندنا واجبان، فهل لابد من أن يكون لكل واجب غسل واحدة أم يتداخلا؟ والصحيح أنهما يتداخلان، لأن العمل واحد وبالنية يدخل هذا مع ذاك. أما من اغتسل الجمعة بنية الجمعة ولم ينوي الجنابة لزمه أن يغتسل الجنابة، لكن من اغتسل الجنابة ولم ينوي الجمعة أجزأه ذلك، لكن الأكمل أنه ينوي الجمعة والجنابة، فإن نوى الجمعة والجنابة أجزأه ذلك، ونوى الجنابة فقط أجزأه عن الجمعة، لأن غسل الجمعة غسل مستحب. أما إذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة بقي ملزما أن يغتسل الجنابة، لأن الغسل من الجنابة عمل لابد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات. ومن انغمس في الماء تحت أي مسمى غير الجنابة ما ارتفع حدثه، لابد من النية، كالجمع بين طواف الإفاضة والوداع مثلا أو غير ذلك من هذه الأمور، فلا بد من النية في هذا الباب. وهذا دليل على تداخل العبادات، على تداخل العبادات. نعم. ما في إشكال. اغتسل ايه؟ للجنابة وذهب الجمعة وايه؟ الصلاة صحيح باتفاق، حتى عند من يقول بوجوب الجمعة، مش شرط في صحة الجمعة، من يقول بوجوب غسل الجمعة ما يقول هذا شرط في صحة الصلاة، إنما واجب عليه، وإذا ترك هذا الواجب آثم فقط، لكن الصلاة صحيحة باتفاق. حتى عند من يرى وجوب صلاة الجمعة غسل الجمعة هذا واجب، هذا يرى أن الصلاة صحيحة، لأنه ليس غسل الجمعة شرطا في صحة الصلاة، إنما هذا واجب، يعني واجب بنفسه وعليه، فإنه يأثم عند من يقول بالوجوب يأثم، لكن الصلاة صحيحة عند الجميع باتفاق. نعم. خلاص ارتفع حدثه، ما هو بلازم يتوضأ، إذا اغتسل للجنابة وارتفع حدثه الأكبر ارتفع الأصغر، وليس بلازم أن يتوضأ، ليس بلازم أن يتوضأ، إنما إذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعا، لكن إذا ارتفع الأصغر ما ارتفع الأكبر. نعم. اللي احنا نتكلم فيه الآن إنما الأعمال بالنيات، دليل تداخل العبادات، إنما الأعمال بالنيات، الذي يريد أن يخرج عملا بنية من هذا العمل فليأتي بدليل. فمثلا لو قال قائل: سأصلي سنة العشاء وسنة المغرب بنية واحدة، نقول الدليل يمنع. ليه؟ لأنه لا بد من عملين هنا: سنة المغرب ركعتان وسنة العشاء ركعتان، فهنا يمنع التداخل التعيين في كل منهما، هذا معين منفصل عن معين منفصل. لا بد الذي يريد أن يصلي سنة الصبح مع فرض الصبح بنية واحدة، نقول لا، هذا عمل خاص وهذا عمل خاص، هذا عمل أو نية مخصوصة وهذا عمل نية مخصوصة، فلا بد من أربع: من ركعتين سنة ومن ركعتين فريضة، تمام. لكن معنا مثلا غسل الجنابة ومعنا غسل الجمعة، معنا غسل الجنابة ومعنا مثلا غسل آخر، غسل الحيض أو غير ذلك، فهنا هل يلزم غسل واحدة أم يلزم رفع الحدث؟ يلزم رفع الحدث، فلو نواهما أجزأه، لأن النية ما تلزم إقامة عمل مخصوص لكل منهم. تحية المسجد وسنة الصبح نفس المسألة، فإن المراد من تحية المسجد هي إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، وقد حصل هذا بالسنة، وقد حصل هذا بالسنة. نعم. طواف الإفاضة والوداع، الوضوء مع الجنابة، كل هذا ما يعني لا يحتاج إلى عمل مخصوص منفصل. نعم.
قال ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر،
الدليل الأعم هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا إذا ورد الدليل على المنع، وهو أن يكون هذا العمل يشترط فيه أن يأتي بهذا العمل وحده. نعم.
ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة. اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقال الطائفة:
قالوا في الطواف مثلا لو طاف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، يعني واحد طاف مثلا 35 شوطا، ما يصلي بعد كل سبع ركعتين وجمع الجميع وصلى ركعتين عن الجميع، هل يصلي عن كل شوط، عن كل طواف، عن كل سبع ركعتين؟ لا، ما يلزم، ركعتان فقط توزئهما. بل بعض العلم يرى أنه لو طاف بين أذان الصبح وبين الإقامة، لو طاف ولم يعد عنده وقت يسع هذا إلا أن يصلي ركعتي الصبح، فنوى بذلك الطواف أنه يجزئه ذلك. نعم. نعم. طب كيف، ما وجه الاستدلال بالحديث؟ لا، لكل عمل نية، هل النص في كده؟ وليكن الجمع ما النية بتبقى جنس، إشارة الجنس ما هو بإشارة لفرض، فهذا فكيف يأخذون من الحديث نفسه؟ النبي يقول: ما أعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، ما في فرق، أي وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل ما نويت تؤجر عليه، ويدخل في هذا إلا ما ورد الدليل بالتنصيص على أنه لابد أن يأتي على صفة معينة، وأنه لا يتدخل مع غيره، كسنة العشاء مع سنة المغرب، كصلاة الظهر مع العصر مثلا، كسنة العشاء مع الوتر، هذه أعمال مخصوصة لابد فيها من نية مخصوصة، فما تتدخل. نعم. لكن مثلا من توضى وضوءا كذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نسوا بشيء، طب إذا دخل أحدكم المسجد، هذا حديث عثمان في الصحيحين، حديث أبي قتادة أيضا في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فدخل هذا بوضوء فإذا سيصلي ماذا؟ ركعتين. طيب، وتحية المسجد تقتضي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى تحية، إذا صلى سنة الوضوء قبل أن يجلس ناويا تحية المسجد مع ذلك، فإنه يؤجر عليهما، صلى سنة الوضوء مع نية تحية المسجد فإنه يؤجر عليهما، لأنه نوى هذه ونوى الأخرى ولا تعارض، فإن النبي بيّن أنه من صلى ركعتين والمسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، هو ما جلس حتى صلى ركعتين، وهو أيضا في سنة الوضوء صلى ركعتين بعد الوضوء، يبقى أتى بهذا وأتى بذاك. أما المقيد الذي لا يخرج المشاركة كسنة العشاء وسنة المغرب، فأنت مطالب بركعتين ركعتين، وإلا لو أدخلنا فسوف نأتي آخر النهار نصلي سنة العشاء مع سنة المغرب مع سنة الظهر مع سنة الصبح بنية واحدة، يبقى إذا أصبحت الركعات كم؟ ركعتين فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ثنتي عشرة وحديث ابن عمر في الصحيحين 10 ركعات، يبقى هنا قل العدد، يبقى لابد من هذا العدد في اليوم، لابد من هذا العدد. انما دخل مسجد عدد حيث مسجد، توضأ وضوءا، طاف طوافا، اراد استخارة في غير الفريضة سواء هي سنة الصبح واستخارة فيها او غير ذلك، لكن الاكمل لو ان اراد الاكمل فالاكمل ان يجعل هذه لا صلاة وهذه لا صلاة، هذا الاكمل، لكن الكلام في الجواز. نعم طب كويس، هذا كلام ابن عثيمين.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في نور على الدرب، هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟
نور على الدرب هذا كان سبحان الله أيام كنا في المملكة كان برنامج قوي، لأن كان بين مين بقى؟ ابن باز له يومان الأحد والجمعة، كان العثيمين، وكان الغديان، وكان ابن غصون، وكان الفوزان. ما نقول ما هو ابن عثيمين والفوزان وابن باز يومين وابن غصون واللحيدان. نعم.
سئل رحمه الله تعالى، هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة وليأخذ الأجرين؟ قال: تداخل العبادات قسمان، قسم لا يصح وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضا، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ أحدهما عن الأخرى، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل. فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين. لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فأكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات.
تمام. يبقى ما يكون مقصود لذاته ومقيد ما يدخل في غيره، وما يكون المراد منه الفعل. نعم. طيب تتم الفتح ما انت سكتنا. نعم.
قال: ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوما من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
لكن هنا يشكل مسألة، ما هي؟ في كلام الشيخ الأخير في إيه؟ ما هو صام عرفة حصول الأجر، فلابد أن نعلم أيضا حصول الأجر على حصول النية. فجاء يوم عرفة في يوم اثنين أو خميس، هو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، إذا أجره على ما نوى من أجر صيام الاثنين والخميس. فإذا جاء عرفة وكان يوافق هذا يوم اثنين أو خميس ولم ينو عرفة، هنا صام عرفة، لكن الكلام هل يؤجر على ذلك؟ يقول العثيمين هنا، ها أعد العبارة دي، يقول:
قال رحمه الله تعالى: ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة.
ما في مشكلة أن يصوم عرفة ويصوم هذا اليوم، ما في مشكلة، لكن الكلام بقى أكمل.
لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة.
ها ماشي.
وإن نويته يوما من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.
من الأيام الثلاثة يقصد لي مطلق الثلاثة في الشهر، في الشهر، وحديث أبو هريرة في الصحيح صيام ثلاثة أيام من كل شهر، مش الثلاثة بتوعنا، لا الثلاثة الواردة في الحديث. فهنا بقى يشكل أنه إذا نوى يوما من الثلاثة يقول يجزى عن يوم عرفة، لكن أين الأجر؟ الأجر لا يكون إلا بالنية المخصوصة على أن الإنسان صامه يوم عرفة ليحصل الأجر، فإذا ما صام بهذه النية فلا يؤجر، فلا يؤجر، لأن النبي قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو ما نوى عرفة، وهو ما نوى عرفة. لكن لو أنه نوى عرفة وهذا اليوم يؤجر إن شاء الله تعالى، ومن عادته أن يصوم الاثنين والخميس فنوى عرفة ونوى هذا اليوم معه فإنه يؤجر بإذن الله. لكن إن نوى هذا اليوم عليه صيام الاثنين ولم ينوى عرفة معه ولم يأتي في ذهن وبال هذا اليوم فإنه لا يؤجر عليه في كيوم عرفة، لا بد من التنصيص في النية على يوم عرفة حتى يحصل هذا الأجر المخصوص. نعم. لا لكن ليس، لكن هذا الكلام مرجوح، صوم عرفة مقصود، نعم، أن يصوم على هذه النية يوم التاسع، هذا هو وفق بقى يوم التاسع يوم اثنين يوم خميس يوم كذا لمسائل أخرى، لكن المقصود أنه يعمد إلى هذا، يعمد إلى صوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. نعم نعم. طيب نعم، كلام السيد شرح القواعد في تدخل النيات. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال: هذه قاعدة يقال لها قاعدة التداخل، إذا وجد عملان من جنس واحد وكل منهما مقصود أو وواحد منهما ليس مقصودا بنفسه تداخلا. ومثال ذلك: من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد، وهنا وجد عملان من جنس واحد أحدهما ليس مقصودا بذاته فدخل في الآخر. ومثل من أحدث
ليس مقصودا بذاته وهو تحية المسجد فدخل في الآخر وهو سنة الظهر مثلا. نعم.
ومثل من أحدث ثم أحدث،
نعم،
ومثل من أحدث ثم أحدث مرة أخرى نقول يجب عليك، يجب عليه وضوء واحد ولا نوجب عليه وضوءين. علم من ذلك أن التداخل له شرطان: الشرط الأول
أن يكون من جنس واحد،
الشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته.
تمام. فإن كان كل منهما مقصود لذاته كسنة الظهر وكسنة المغرب وسنة العشاء كسنة العشاء والوتر فلا يصح، أو كان كل منهما له جنس فلا يصح، مثل طواف الوداع وطواف الإفاضة من جنس واحد، سبعة أشواط، الجنس واحد ولا لا؟ الجنس واحد. طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، إنما كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين يجعل آخر عهده بالبيت، فطاف طواف الإفاضة ومشى وعاد إلى بلده، يبقى هنا جعل آخر عهده بالبيت ولا لا؟ جعل آخر عهده بالبيت، وليس باللازم الطواف المخصوص، إلا إذا كان قد طاف الوداع، طاف الإفاضة يوم العاشر كما هو السنة، ثم أراد أن ختم أعمال حج وأراد أن يعود إلى بلده، فنقول لا بد أن يطوف طواف الوداع. فالمراد بطواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، المراد بتحية المسجد أن لا يجلس حتى يشغل البقعة، وهكذا. نعم نعم. إذا وقعت النية هنا لا لغوا، لو ما في إجزاء يبقى وقعت النية لغوا، ما فائدة النية إذا لم أؤجر؟ فحاصل الإجزاء الجزاء، يعني حاصل الجزاء هنا الجزاء، لأنه ما فائدة نية هذا العمل إذا لم يكن أجر؟ خلاص يكفيني، إذا ما في حاجة. يبقى هنا بيحصل أمران، يحصل الإجزاء، وإذا حصل الإجزاء أجزأت عن هذه وتلك، ها فانه يحصل الجزاء بالنيه ايضا، وهو ترتب ذلك، لانه معنى ذلك ان مع النيه لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى، يبقى حصل بذلك الجزاء. من حيث هو، من حيث المساله، من حيث هي المساله، لكن نقول في تداخل النيات هنا المساله ليست في الاجزاء فقط بل والاجر كذلك. ليه؟ لم يعملوا لكن بالنية، لكن بالنية.
والعمل المعروف أن العمل لا يكون إلا إذا كان، لا يقبل إلا إذا كان صحيحا، وصحيح العمل يتوقف الأثر المطلوب.
تمام. وعمل صحيح ترتب عليه أثره، كيف لا يؤجر عليه؟ أكمل بقى، أكمل القاعدة، أكمل تماما، كلامك جيد إلى أن وقفت. ها، وبالتالي عمل صحيح ترتب عليه أثره، كيف لا يؤجر عليه بالنية؟ تحتاج إلى دليل، والنبي يقول ولكل امرئ ما نوى. ولهذا ما نص هنا من يقول بالتداخل ما نص على أن هذا في الإجزاء لا في الجزاء، لأنه طبيعي إذا إذا صح العمل وترتب عليه أثره فإنه لا يؤجر. في عمل صالح ما له أجر، في عمل صالح اعتبرت الشريعة عملا صالحا ولا أجر عليه، هذا لا يكون، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم نعم.
وذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة. اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقال طائفة يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال مجاهد والحسن والنخعي، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال الأوزاعي يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة. وفيه قول ثان قال مالك من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين
قال وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة، يعني عند مالك ليس مجرد الفعل لكن لابد أن يكون معه نية، فلو اغتسل في أول نهار وليكن مثلا جنابة واغتسل بعد صلاة بعد أذان الفجر وذهب إلى الصلاة فنوى الجنابة ولم ينوى الجمعة، فيقول مالك لا يجزئ حتى يغتسل لرواحه. نعم.
وروينا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يستحب أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة.
نعم، إذا اغتسل يوم الجمعة فقد حقق نص النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، والأكمل والأفضل أن يجعل هذا لرواحه، لأن هذا يكون أدعى للنظافة وللرائحة الطيبة، بدل من يغتسل في أول نهار ولعله ينام ويعرق وغير ذلك ويعمل، فيكون الأنسب والأفضل أن يجعل الغسل عند رواحه للجمعة، فإن راح في الساعة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة المهم يجعل غسله عند رواح الجمعة، لكن لو أنه اغتسل بعد فجر الجمعة نويا هذا الغسل فإنه يجزئه إن شاء الله ولا يلزم بإعادة الغسل، لأنه حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة. نعم نعم. القول بقى بأنه قبل الفجر هذا ضعيف، هذا ضعيف، قول قبل الفجر هذا ضعيف. نعم.
قال ذكر المغتسل للجمعة.
نعم. نعم تمام. يعني رجب بيرجح انه لو اغتسل في اول النهار ثم اخر الرواح انه يجزئه اكثر العلماء على هذا. اما الذي يستدل بقى اغتسل ثم راح للجمعة لان هذا يقتضي ال يعني التعقيب، فيقال لا ثم تقتضي التراخي، ترتيب مع التراخي بخلاف الفاء، فالفاء تقتضي مع التراخي مع الترتيب التعقيب، أما ثم مع الترتيب التراخي. نعم.
ذكر المغتسل
حتى لو كانت هذا الأصل في 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 ثم، لكن قد يكون مع هذه الأحرف الترتيب الذكري وليس الترتيب الحقيقي، يعني ممكن الإنسان يقدم ويؤخر مع ثم أيضا، ولهذا ينظر إلى الأدلة. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال ثم آتينا موسى الكتاب. ومعلوم أن موسى ما أتى الله الكتاب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما كان قبل، فيكون هذا من باب الترتيب يعني في الذكر. مثل ما أقول أنا مثلا اليوم في آخر يوم أقول والله أن اليوم السبت يعني احنا الحمد لله يعني تغديت مع الوالد وكان عندنا درس الظهر ودرس الفجر الحمد لله يعني كان جملة طاعات اليوم وكذا. أنا لا أقصد ثم درس الفجر ثم كذا، أنا لا أقصد الترتيب الزمني، إنما أذكر أشياء أو خلاص، فلا تقتضي ترتيبا. لكن هذا يدل عليه ماذا؟ الدليل. وإلا فالأصل أن هذه الأحرف تقتضي ترتيبا معينا، نعم، وترتيب زمني، نعم.
قال ذكر المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله، واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحب الطائفة أن يعيد الاغتسال له، وبه قال طاووس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي كانوا يقولون إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل، وقال طائفة يجزئه الوضوء، كذلك قال الحسن ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزة، وقال مالك والأوزاعي يجزئه الوضوء، قال ابن المنذر رحمه الله وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل.
نعم، فلا يلزم بعد الاغتسال إذا أحدث أن يعيد الغسل، نعم.
قال ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة، اختلف أهل
حتى لو أجنب فإنه يغتسل واغتسل بنية الجنابة ما يلزمه أن ينوي غسل الجمعة، هو اغتسل الجمعة، فلو أحدث بعده حدثا أكبر أو أصغر وفي الأكبر نوى الجنابة فقط فإن غسل الجمعة الأول يجزئه إن شاء الله تعالى، نعم.
ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة، اختلف أهل العلم في اغتسال
بقى شغنا بابين
على
نزل
هات يابا ماشي.
قال ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة، اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة، فقال طائفة ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة
لأن لا يلزمه جمعة، فليس إذن الاغتسال يكون مراد ليوم الجمعة كيوم الجمعة، إنما مراد للصلاة، ولهذا قال من اغتسل في الساعة الأولى ثم راح، من اغتسل ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى، يبقى المراد بالاغتسال من راح إلى الجمعة، فإذا كان مسافرا والمسافر ليس عليه جمعة واجبة يبقى إذن لا اغتسال عليه، نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر، وقال الطائفة يغتسل وإن كان مسافرا، روين عن طلحة بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن زياد بن حدير قال كنت مع طلحة بن عبيد الله في سفر، فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته واغتسل، وقال استرني من نحو القبلة، قال ثم سترني فاغتسلت. وروي عن طاووس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك، وكان أبو ثور يقول ولا نحب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر. قال أبو بكر رحمه الله ليس على المسافر الاغتسال، ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة، لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها.
نعم.
قال ذكر،
وهذا هو الصحيح.
قال ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة، واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد.
أيضا المرأة ليس عليها جمعة، والصبي ما تجب عليه، فهل يلزمهما اغتسال أم لا؟ نعم.
قال ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة، واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، وقال الشافعي في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. وقال طائفة إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال أبو بكر رحمه الله ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في سائر وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى الجمعة أو لم يأتها. وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث. قال أبو بكر رحمه الله: وقوله واجب يحتمل معان وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإن احتمل قوله
يعني
واجب
ليس بالواجب، الواجب عند المتأخرين قولا واحدا وهو ما يلزم من تركه الإثم، لكن الواجب قد يطلق ويراد به هذا وقد يطلق ويراد به الأمر المتأكد، فهو في الاصطلاح الشرعي أعم من الاصطلاح عند المتأخرين، مثل الكراهة كذلك ومثل السنة. لهذا لابد من اعتبار هذه المصطلحات في النصوص الشرعية أولا ثم إسقاطها على أحد هذه الأشياء لا يحتاج إلى دليل خاص. نعم.
وإذا احتمل قوله واجب وجوب الفرض واحتمل وجوب تطوع لم يجز أن يلزم أحدا فرضا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة والله أعلم.
هذا في النصوص الشرعية، يبقى لابد من هذا الاعتبار وكلام الأئمة المتقدمين. تعال اليوم أنت الآن ترى الناس تستعمل لفظ واجب هذا كما تريد، حتى أصبح قادات الجماعات يستعملونها في وجوب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان لا عرفت في اصطلاح المتقدمين ولا المتأخرين، مثل مثلا قولهم وجوب مقاطعة المنتجات الأجنبية يعني الواردة من بلاد الغرب أو كذا، يوجبون على المسلمين والمراد بذلك وجوبا يقتضي إثم من لم يفعل هذا، وبهذا يطرحون النصوص الشرعية في هذا، فإن الشارع لم ينهى عن التعامل مع غير المسلمين بأخذ شيء منهم ولا بضائعهم ولا غير ذلك إلا إذا رأى ولي الأمر شيئا خاصا، لكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال المسلمون يأخذون بضائع من هؤلاء ويستوردون أشياء، حتى وجد في كتب الفقه ثياب الكفار أواني الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد باع منهم واشترى، والله عز وجل قل لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فالتجارة معهم والمعاملات مع الكفار هذه جائزة ولا إشكال في ذلك أبدا. لما يأتي مثلا قادة الجماعات زي الإخوان الذين عندهم من التفسخ في الأمور الشرعية ما عندهم، ومع ذلك يأتون يعلقون لوحات لا يجوز البيع والشراء مع هؤلاء، أو مثلا يأتي قادة هؤلاء الجماعات يوجبون على الناس النزول إلى الميادين كما أوجبوا النزول إلى الميادين والصورات وغير ذلك، حتى صارت النساء تخرج أولادها إلى الميادين خروجا على الحكام ومن إحداث الثورات، وأن هذا واجب، وكان بعضهم يستحي ألا يخرج، وهذا كله ضلال، بل الواجب عليهم ألا يخرجوا، والواجب عليهم ألا ينازعوا السلاطين، ومثل الواجب وجوب الجهاد الآن زي الدواعش والقاعدة يوجبون على الناس الآن الجهاد، وإن الجهاد فرض عين الآن، يعني أنت هشام خذ أباك وخذ أولادك وخذ أعمامك وخذ أخوالك وخذ من تستطيع واخرج إلى هذا الجهاد. ولهذا أنا قلت للإخوة مرة أن كل واحد يخطب بهذه الخطبة على المنبر والجهاد واجب على جميع المسلمين ولا يسع أحد أن يتخلف، أول ما ينزل على المنبر ويصلي بعد الصلاة أقول له شيخ قم، أنت ما الذي أجلسك في بيلة؟ ما الذي أجلسك في مصر هنا؟ لماذا لا تخرج تجاهد أنت تنعم مع أولادك وتنعم مع أولادك وتضحك على أبناء المسلمين فيخرج عبر أسلاك شائكة ويخرج ويخاطر بأنفسهم حتى يقتل منهم من يقتل وأنت يقتل وأنت مع أبنائك الآن تنعم؟ أنت إيه اللي معادك يا عم الشيخ؟ الآن الجهاد واجب على الجميع في تقريرك أنت وزعمك أنت، طب لماذا تجلس؟ مثل ما ألزمتم شباب المسلمين إذا أرادوا الجنة فليلبسوا الأحزمة الناسفة، يلبس الحزام الناسف ويذهب يفجر في المسلمين الآمنين وغير المسلمين ويقول هذه الجنة، طب لماذا الجنة بعيدة عن أولادك؟ ألا تريد لأبنائك الجنة؟ في أعظم من أن يرجو الإنسان لولديه الجنة يا إخوان؟ طيب خلاص لبس ابنك حزاما ناسفا واذهب به، ابن اسماعيل هنية ولا ابن خالد مشعل ولا ابن اسامة بن لادن ولا ابن ايمن الظواهري ولا ابن ابي بكر بغدادي، بل انتم اولى، ابدأوا بانفسكم حتى تقتدي الامة بكم ان كان هذا صدقا. لكن واحد من هؤلاء اذا جرح ولده وقع قلبه وسقط قلبه، ولكن ان يقتل ابناء المسلمين بهذه الدعاوى الفارغة لكل جماعة ضلال ومخرفون، وهؤلاء هم ضلاله. الروافض يجمعوا الاموال ولك ما ادري مش عارف من اجل ايه عندهم كده الخمس ولا ما ادري، والصوفية يجمعوا الاموال يقول لك ضع للولي حط للولي، والواحدة المرأة تروح بالذهب للولي والرجل يروح بالدينار والدرهم للولي، وفي النهاية ليأخذوا ايه حرام الولي بعد هذا يروح يسموه. كان عندنا في قرية بجوارنا مولد التبني، يوم المولد هذا الناس تروح والبط والأوز والفلوس وكله كله يروح، وبعدين عيلة التبني هذا تبدأ بقى تقسم الحبوب لوحدها والبط لوحده والأوز لوحده والدجاج لوحده والفلوس لوحده، وصروة صروة ربما كفتهم طوال السنة انفاق ومصاريف. ولهذا لماذا لا يتأسد ولماذا لا ينافح ويناضل من أجل إقامة هذا المورد؟ لأنه مورد، ده مش مولد، ده مورد، هذا مورد وليس مولد. فأصبح كل جماعة تضع نفسها واجبا 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 واجبا. أما الواجب فلا نعرفه إلا من قبل الشارع، هذا الواجب عندنا، غير هذا ما نعرف واجبا. نعم، الواجب المستحب المحرم المكروه كل هذا ما نعرفه إلا الجماعة. التبليغ واجب تخرج 4 أيام ما أدري كل في الشهر أو 3 أيام هذا في الشهر، وفي السنة يبقى 4 أشهر، لا في السنة كم؟ 40 يوم. طب وفي العمر 4 أشهر يبقى حسب. نعم، نعم
اللي هو ايه اللي هو ايه هو فرض واحتمل، واذا احتمل قوله واجب وهو فرض واحتمل وجود تطوع لم يجوز ان يلزم احدا فرضا الا
اذا، لا يبقى لم يجوز ان يلزم احدا بقى ان يلزم احدا فرضا كده يلزم. نعم، نعم وعلى عهد النبي ما كان يسبون النبي والمشركون ما كان يسبون النبي، لكن ومع ذلك إذا أردنا غيرة على هذا المسألة نقول ليس محرما أن تقاطع، لكن هذا من أمور ولاة الأمور فنحن نتبع ولي الأمر. الأمر قال نقاطع وغار على هذا وقال نقاطع، نقول سمع نطاع. المسألة عندنا ما هي؟ أن تقاطع أنت من غير رجوعنا ولي الأمر، لأن هذه مسائل ولاة الأمور. ولاة الأمور ينظرون إلى المصالح، ليه؟ لكن لو قلت الآن بمقاطعة المنتجات، ولهذا الذين يقولون بمقاطعة المنتجات الأجنبية عندهم تناقض، تراه يلبس الثوب الصيني وتراه يلبس الفانيلا الصيني وتراه يركب السيارة الياباني وتراه يعمل على الآلة الألماني، فهو جالس أصلا في مختبر الآلة ألماني والجلابية صيني والجزمة بريطاني، واخد بالك، والسيارة ياباني، ويطلعوا لك نقاطع المنتجات. طب انت راكب الحاجات دي ليه؟ في النهاية بقت هي الشيبس والبيبس، خلاص لا شيبس ولا بيبس. لكن انت عايز تقاطع، يا يلا تقاطع، فتتعطل حياتك. الآن جميع الأدوات اللي في المستشفيات عندنا خلاص هذه مستوردة، مثلا يعني السيارات هذا الفرنسي وهذا الياباني وهذا الامريكي وهذا كذا وهذا، جميع السيارات، الماكينات الزراعيه مستورده، كل شيء كل حاجه عندك مستورده مستورده مستورده، طياراتك مستورده، اسلحتك مستورده، كل شيء مستورد في الغالب يعني. طيب وبعدين؟ فيبقى اذا لهذا القرار هذا ياخذه مين؟ ولي الامر. ولي الامر هذا مصطلح لابد ان يوجد في الامه، رضي من رضي وحنق من حنق، لأن الشارع أناط به أمورا كثيرة مع فساده، لو كان من أفسد الناس، فاسد يحمينا، فاسد ينتج لي، فاسد يبني لي، انا ليه ماشي على طريق الوقت؟ خلاص، مين اللي رصفهولي؟ مين اللي وجدهولي؟ مين اللي شقهولي؟ واحد موجود جزاه الله خيرا، هيئات موجوده جزاها الله خيرا، يبقى انا عمال امشي على الطريق واسيب. اذا لقيت حفره اقول شوفهم عملوا سووا، واخد بالك، واخدين فلوسنا، يا ليت اللي الناس تاخد فلوسنا وتعيد هذا علينا. خدوا فلوسنا رجعوا لنا كهرباء، خدوا فلوسنا رجعوها ميه، خدوا فلوسنا رجعوها طرق، خدوا فلوسنا رجعوها قطار اركب من الشرق الغرب بخمسة جنيه لو انا رايح في اقصى الدنيا، اوصل من بيلا المطروح في قطار. خلاص، يبقى خدوا فلوسنا، خد فلوسي تعالى ونظم لي بيتي. تاخد فلوسي يا اخي، تاخد راتبي وتصرف على بيتي وتشوف العيال عايزه ايه؟ سبحان الله. يعني اخذوا اموالا من وين؟ بس يشوف البنزين بقى بكام، شوف المايه مش عارف، مش لاقيين، مش مسويين، حصل ارتفاع، حصل ارتفاع علينا، حصل نقص، حصل كثره في الاستخدام. انت الان ابنك في البيت عندك 20 رغيف، تدي لكل حي الاربع رغيف. النهارده جالك عصر، هتدي كل حي رغيف ايه؟ هيقول لك يا ظالم خلاص جه رغيفين. بكره ما جاش عيش النهارده، في رغيفين من امس، كل واحد ياخد له ربع رغيف ومشي حالك، اعمل لك سندوتش يا ابني ومشي. صح ولا لا؟ صح. هذا موجود، كيلو فاكهه بتقسمه، اثنين بتقسمه، خمسه بتقسمه، هنا خمسه، هنا اثنين، هنا ثلاثه، وهكذا. كذلك ولي الامر اعطاك هذا واعطاك ذاك واعطاك هذا، اللي بيجي له بيوزعه، اللي بيجي له بيوزعه. فطبيعي يكون يوم انت هتوزع عليك كيلو لحمه، يوم هيتوزع عليك 2 كيلو لحمه، يوم هتوزع عليك 3 كيلو لحمه. لكن لو ترك هذا للناس، لو ترك هذا الناس، فعادة الناس لو حصر الفرات عن وادي، عن جبل من ذهب، لاقتتل من كل ألف، لاقتتل الناس حتى يموت من كل ألف 999. لكن لما جيت بقى كل واحد يجيلك حتة جرام ذهب، نصف جرام ذهب، نصف جرام ذهب مع حفظ الحياة، ولا يبقى قدامي جبل لو أنا أستطيع أن أخذ لأخذته، فقتلت، وقتل ولدي، وقتل أخي، وقتل حفيدي، وما اخذ واحد درهما. لكن لو انا اخذت درهما، نصف جرام، وابدا اخذ نصف جرام، والثالث اخذ نصف جرام. هذا معنى ولاة الامور. لذا قال السلف، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب لي من ان احيا ليلة بلا ايه؟ بلا امام. مواصلاتنا موجودة، كهربتنا موجودة، ميتنا موجودة. خلي كده عمود الكهرباء مش هيقيد منه الا اللي ياخذه قوة. واحنا في البلد اهو، عمود واحد في البلد. سوف ترى يا اخواني، البلد كلها ستموت، ويبقى رجل في النهاية يأخذ. يبقى هيموت من كل 1999. من اللي هيشغل الكهرباء؟ من اللي هيشغل أي شيء في شراكة؟ تعال معايا الوقت، وإحنا فلاحين الشوط المالة طلع من الترعة على المروة نروي 300 فدان في الفلاحين. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ مفيش يوم بيمر إلا واحد مفتوح راسه، واحد مقطوع دراعه، واحد مخاصم واحد. ليه؟ انا هروي قبلك، انت تروي قبلي، انت تعمل، انت تسوي، وهكذا. تعال احنا واحنا رايحين نركب القطار، العشرين عربة وعشر عربيات، ايه اللي بيحصل؟ تزاحم. اللي يموت يموت مش مشكلتي، اللي ادوسه ادوسه مش مشكلتي. راجل كبير راجل صغير، ما فيش حد بيقول يا اخوانا اقفوا لو سمحتم، تعال انت الكبير الاول. لا، اللي يدرك الكرسي. والقطار ليس لنا، وجود سجون، وجود عقوبات، وجود تعذيرات، وجود هذه الاشياء خاصه في المساله. انا عارف دلوقتي لو ضربتك تروح تعمل فيها بلاء، تعمل كذا فيها كذا وكذا. اصبح الان قوه الضعيف الان في ان هو يؤخذ له حقه. هيؤخذ حق ال 100 ضعيف ولا يؤخذ حق ال 10,000 مثلا؟ بس صار عندنا 100 ضعيف ومهدد من يريد هذا الامر. فلا بد ان ننتبه الى هذه المسألة. زي الأب في البيت كده، زي بقول لك إيه، الأب طول ما هو عايش البيت منضبط، حتى لو هو عظام بالية، واخد بالك، جالس كده مريض، لكن هو أب موجود. أب موجود مفيش تقسيم تركة، أب موجود مفيش حد بيأذن، أب موجود مفيش كده، أب موجود مفيش إلى آخر ذلك. إذا مات الأب، الصغير يخاصم الكبير، والكبير يظلم الصغير. وهذا أبويا كان قايل لي، وأنا كشفت على والدي، وأنا كنت وانا صغير مش عارف ايه، وانا ايام التعليم مش عارف كذا، وانا علمتكم مع ابويا. وكل واحد بقى يبقى بطل الايه؟ بطل البيت. انا اللي علمتك، علمت ايه يا عم؟ ده خريج دبلوم تجارة كنت بتديله 50 قرش في اليوم ولا حاجة مثلا يعني، وده انا اللي ربيتك وانا اللي جوزتك وانا اللي عملتك الى اخره. فولي الامر مثل هذا الواقع والوضع. ولهذا لما قالوا لان احيى 60 سنة مع امام ظالم، ليس هذا تشجيعا على الظلم، وانما هو لضر المظالم الاعظم والاكبر. فلماذا ننظر دائما الى الحفرة في الطريق؟ لماذا ننظر الى الطريق؟ لماذا انظر انا الى كوبري جديد ربط بين مكانين كان في مشقة على المسلمين؟ اقول اصل الكوبري ضيق، الكوبري عالي قوي. احنا كده نحسن اقتراح، لكن الشكر لله اولا، ثم ان سخر لنا من يقوم بهذا. صار عندي كوبري، وصار عندي مدرسة، وصار عندي مستشفى، وصار عندي كذا، واخد بالك. الان تعالى يلا اللي عنده مثلا في بيلا تعتبر من القرى ليست من يعني البلدان او كذا، روح يلا عندك في المستشفى ولادة مجانا، وعندك عمليات مجانا، وعندك كشف مجانا، تدفع جنيه تاخد لك علاج ب15 جنيه ودكتور كشف عليك. ايه الاشكالية في هذا؟ هذا ما يرضيك؟ هذا ما يرضيك؟ لماذا ننظر الى هذا؟ يوم ان كان الصحابة ربما ما وجدوا طعاما، وربما يربط الواحد الحجر على بطنه، لما كان اهل الصوفة في المسجد ومع ذلك شكروا الله عز وجل، ولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كيد وكيد، لان الارزاق بيد الله، ما هو بيد النبي ولا بيد رئيس ولا بيد احد، انما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وعلينا نحن ان نتقي الله عز وجل. هذا هو الفقه السلفي والتكييف الشرعي. ولو وجد عند حكام مظالم وكذا، هذا باب بينهم وبين الله عز وجل. إنما أنا كرجل سلفي لابد أنظر إلى الخير هذا. أما المثالب فلا أذكرها، بل أرد على من ذكرها. وأما المحامد أذكرها، لأن قد يقول قال إيه يا شيخ، زي ما أنت عمال كده 1 2 3 ما شاء الله، ما تعد برضه، ما أنت عندك من أقول لا يجوز، لا هذا جبن، لا هذا سنة، هذا سنة. أنا إذ أذكر المحاسن هذا منهج شرعي، إذ أكتم المثالب حتى إذا كنت بيني وبين السلطان قلت كلمة الحق برفق، هذا منهج سلفي. ما تدري عن المنهج السلفي؟ منهج السلفي اسمه النصيحة بينك وبين ولي الأمر، لا الفضيحة. ولا تذكر مثالب، أذكر خيرات، أذكر إيجابيات. حتى إذا كنت بينك وبين السلطان أذكر السلبيات وشجعه بالإيجابيات، جزاك الله خيرا أنك هذا الأمر يحتاج إلى كذا، جزاك الله خيرا كذا، ما شاء الله تعليم عظيم، تعليم شرعي وتفسير وفقه وكذا وكذا وكذا. لكن لو ننقل منهج هذا، لو نفعل هذا، لو نحذف ديت، لو نضع ديت، لو إلى آخره، يبقى هذه وإن وجد فيك الخير. لو علماء المسلمون طلبة العلم كده يا إخواني، لما يحضر حاكم أو لما يحضر واحد من ولاة الأمور، ولما يحضر اسمه هذا مسؤول ويحضر خطبة الجمعة كده، يلاقيك بتتكلم بالحس ده، يقول إيه؟ هو مين الشيخ ده؟ مين الشيخ ده؟ ده الشيخ ده الشيخ أحمد، ده تبع مين ده؟ قال معقول بقى العيال أبو دون دول بيقول الكلام ده؟ احنا اول مره نسمع ان في دقون بتقول الكلام ده. ليه؟ هو عارف ان الدقن ده ماسك اربجيه، وعارف ان الدقن ده بيقتل، عارف الدقن ده بيفجر، عارف الدقن ده بيقف على الطريق معدي عربيه فيها 5، واخد بالك، يقتل وياخد الغنائم كمان، ياخد الاسلحه ليقتل بها اخرين. حتى شوهت صوره هؤلاء. لكن لو علم هذا في المسلمين، لو علم هذا في طلبه العلم، سوف يكون هناك أمر عظيم جدا وتمكين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولدعوة السنة يمكن لها، لأنها توافق عقلا صريحا وتوافق نقلا صريحا. وهل أنت بذلك تجامل أحدا؟ أنت بتخطب عشان المسؤول يسمعك؟ أنت بتخطب هذا؟ تب بالله عليك، أي أخ كده يقول ها بأنني مع زوجتي وهي على السرير أذكر مثالب ولي الأمر وأطعن في ولي الأمر، ولكن إذا ذهبت إلى المسجد إذا به خلاف ذلك. الأخ الذي يقول هذا من الخوارج القاعدة. الأخ الذي يكون له منهج مع زوجته ومع أولاده منهج الخوارج القاعدية، التزيين وذكر المثالب وكذا، من الخوارج القاعدة. إذ لا فرق بين أن تذكر ذلك لأهل بيتك وبين أن تذكره لغيرهم، ولكن أنت مع زوجتك منضبط بهذا المنهج، ما تتكلم إلا بالكلام الذي يتوافق مع السنة، لأن هذا منطلق شرع، والشرع لا يفرق بين مكان وإيه وبين مكان وآخر. بين مكان واخر. انت بيلزم ده حاكم السعودية عمل قيادة اسكتي واتكلمي, او هي تقول لك اسكت, لا ده كلام في الحكام الاخرين ما تتكلم, هذه مثابة ثالث بتقول كذا وكيف والبلد اتغيرت البلد. لا هذا هنا اذا كان عند السلطان ثم قد يكون هذا من امور الاجتهاد وقدروا مصالح في هذا سبحان الله. ولهذا النبي وصف هؤلاء بالنصيحة, نصيحة تحط من ورائهم, نصيحة التي تقتضي القيام بالمشروع. فالمنهج السلفي يا اخواني منهج عظيم جدا, منهج عظيم سبحان الله, منهج يدخل به اليهودي الاسلام لما يرى منهج غير متناقض, يدخل به النصراني الاسلام, يدخل به الوثني الاسلام, فضلا ان يثبت من هو على الاسلام على الاسلام. انما هذه المناهج المنحرفة بغضت السنة وكذا للناس حتى ظنوا من غير سماع لدعاة الحق ان هؤلاء جميعا على فكر واحد, ان هؤلاء جميعا على فكر واحد. اذكر واحد هدى في المسجد بيقول الاخ يوم هو يعني متضايق من الاخوة اخر دقيقة. ليه متضايق؟ متضايق دقيقة دنيوية, يعني نوع حقد ونوع سبحان الله, يعني زي الشباب ده وزي مش عارف ايه. فهو نفسه بيقول هذا, لولا انتوا اصلا ما ينبغيش تتكلموا, انتوا مش عارف ايه, بس لولا انكم مع الحاكم لكنت فعلت وفعلت. يعني هو عنده ان ايه, يعني دي محمودة فيكم لان احنا مع امن بلدنا وكذا وكذا وكذا, لولا هذا لا فعلت ولا بلغت ولا عملت ولا سويت ولا الى خير. ولو انه علم ان هذا انه هو من منطلق منهج عظيم في كل ناحية, لكن واخذ ما وافق اختياره هو وترك الشيء الاخر. ولهذا صاحب السنة ما له مدخل, الكبير بيحترمه, ولي الامر بيدعو له, العاصي بيرحمه ويعلمه ولا يكفر, بينافع ويناضل عن تكفير العاصي. الكافر محفوظ عنده طالما بعهد وامان, فالنفس اما معصومة بالعهد والامان والذمة, واما معصومة بالاسلام. الطير في الهواء, السمك في الماء, كل اخذ قسطة من هذا الاسلام العظيم المبارك. نعم, فالله المستعان.